أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه، بحرمة المبعث الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: هل نتأسى بسيد الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم؟ في أجواء المبعث الشريف نستحضر عادة أن الهدف من البعثة النبوية المباركة هو تتميم مكارم الأخلاق. كثير منا أو أكثرنا أو كلنا نحفظ هذا الحديث الشريف أو سمعناه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نستحضر هذا الأمر جيدا عندما نتحدث عن البعثة، ونستحضر أيضا أن الصبر هو الطريق إلى الأخلاق. يعني كيف يمكن أن يصبح الشخص متصفا بالأخلاق الفاضلة؟ الصبر هو الطريق. عندما نتذكر الصبر ونتذكر أننا سمعنا الحديث عنه كثيرا وقرأنا عنه كثيرا، لكن المشكلة أنه لا نعرف كيف نصبح من الصابرين. فإذا أول عيدية وأعظم عيدية ينبغي أن نطلبها، عيدية شخصية في المجال العملي على أعتاب المبعث الشريف وفي أجوائه، هو أن نعرف كيف نكون من الصابرين، أن نعرف الطريق إلى التحلي بالصبر الذي هو الطريق إلى جميع الأخلاق الفاضلة. نطلب أن نكون صابرين، وعلى الأقل أن نكون متصبرين. من لم يستطع أن يصبر فليتصبر. إذا نريد عيديتنا الأعظم الشخصية العملية لكل فرد أن يمن الله عز وجل عليه بالصبر، وإذا لم يكن أهلا لتحصيل الصبر مباشرة فعلى الأقل يمن الله عز وجل علينا بالتصبر، يعني التدريب على الصبر. كما أن الصبر هو مفتاح الأخلاق الفاضلة، فالتصبر هو مفتاح الصبر. يعني عادة لا يمكن أن يصبح الشخص صابرا إلا إذا تصبر تماما، كيف لا يمكن أن يصبح الشخص رياضيا إلا إذا تدرب، لا يمكن أن يحصل على هذه النتيجة أو تلك إلا من خلال الإعداد، التمهيد، التدريب. فبالتدريب وتكراره تصبح له ملكة في هذا المجال الذي يتدرب فيه وعليه. نحن عادة نريد الصبر ولا نريد أن نتصبر، يعني مثل اللي بده يتخرج من الجامعة وبدش يدرس ولا صف نهائيا. وأحيانا أيضا نلح بالدعاء ونتألم لأننا لم نصبر إلى آخره، خصوصا عندما يكتشف الإنسان أنه استعجل وغلط وحمل التاني مسؤولية، وواضح أنه أصلا هذا ما بيتحمل المسؤولية. إذا نريد الصبر ولا نريد الطريقة الموصلة إليه، لأنه يعني مثل واحد بده يصير رياضي كما ذكرت ولا يريد أن يتدرب، بيقعد بيطلع بعضلاته بيقول أنا بدي أصير رياضي، بدي أصير رياضي، بدي يتدرب. نحن اللي بدنا الصبر، بدنا نتدرب على الصبر. وإذا واحد قرر أنه بده يصبر، بده يصمد للامتحان، بده يتحمل الامتحان، امتحان من قبيل شو؟ أنه مثلا هو بقرر أنه بده يصبر، إذا سمع كلام قاسي من شخص بده يصبر. فالملائكة بأمر الله عز وجل بدهم يمتحنوه، بيلهموا شخص، بيقولوا لشخص بالطريقة المعينة، أو أنه شخص بيجي بيعمل شغلة غلط قدامه، أو بيقول له كلمة غلط أو ما شابه. شو بصير يقول واحد؟ بيعيط وبيقول إن الله مع الصابرين. لا، بده يثبت أنه يريد أن يتدرب. هذا التدريب على الصبر، أنه واحدنا بيكون بمواجهة وضع عادة يستفزه، لكن هو يقرر أن لا يستفز. ممكن بالبداية تماما مثل الأشخاص اللي بيتدربوا على رفع الأثقال، أول شيء بيرفعوا بمستوى معين، بعدها بيوصلوا لرفع الأثقال بالنسب العالي والقياسي. كذلك في مسألة الصبر، يعني بدنا نستوعب أنه إذا بدنا نكون من الصابرين ينبغي أن نأتي البيوت من أبوابها. هذا الموضوع من أهم المواضيع اللي لازم تصير عليه ورش عمل وتدريب قبل الزواج للزوجين، موضوع التصبر. لأنه أكثر المشاكل اللي بصير بالبيت سببها عدم التصبر، سببها أنه واحد إجت النوبة، نوبة الجنون، يعني أدواري أول شيء مش مطبق، طيب الثاني مفترض أنه يأجل نوبته، إلا إذا مجنونين مع بعضهم. الإنسان عندما يسيطر عليه الغضب ليس عاقلا، يعني مجنون، إذا مش عاقل يعني شو مجنون. ونحن مبتلون بنوبات الجنون بنسب يعني مش بالمئات، بالآلاف. والدنيا طبيعتها مبنية على المناقصات. طيب فإذا ما دربنا، عادة كل شخص بيعتبر نفسه هو صابر، فإذا واجه مشكلة من الطرف الآخر بيعتبر المشكلة بالطرف الآخر، مش شايفه شو عم يعمل. طيب ما هو لأنه عم يعمل هيك مطلوب الصبر. فإذا العيدية الأعظم التي ينبغي أن نطلبها في أجواء المبعث الشريف أن نكون من أهل الصبر، أن يلهمنا الله عز وجل الصبر. جذبة من جذبات الحق تعدل عبارة ثقلين، فيه هو يخلينا يعني إذا عرفنا كيف نطلب بصدق وفعلا قررنا أنه بدنا نترك المحرمات، ممكن واحد بكبسة زر الله سبحانه وتعالى يصلح، يصير عنده صبر عجيب. لكن عادة يحتاج الأمر إلى التدريب. فإذا ما كنا أهل لأن نكون من الصابرين، على الأقل يا إلهي اجعلنا من المتصبرين اللي بيتدربوا على الصبر. طيب، ما هو السبب في طلبنا لهذه العيدية؟ ليش نحن بأجواء المبعث الشريف بدنا نهتم نطلب أن نكون من الصابرين، وإلا فعلى الأقل نكون من المتصبرين؟ السبب بالإضافة لما تقدم أنه الصبر هو الطريق إلى الأخلاق الفاضلة. يعني إذا واحد بده يكون صادق بده يصبر، لأنه الشيطان بيقول له اكذب شغل الفلانية مرقها بكذبة، أو مثلا بده يركب فيلم على حدا بيكذب كذب، هذا بده يكون صادق بده يصبر، بده مثلا ما يغضب بده فريمات غير شكل بده يقدر يصبر. لكل شيء نحتاج الصبر. بالإضافة إلى هذا، السبب الذي يدعو إلى أن نطلب عيديتنا الصبر أو التصبر أننا أمة سيد الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم. والطريق الذي عينه الله عز وجل وعينه رسول الله صلى الله عليه وآله للوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى التوحيد هو اتباع أهل البيت عليهم السلام. وأهل البيت عليهم السلام سادة الصابرين في خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الصابرين، وأتباع أهل البيت بأمر الله وأمره وهم سادة الصابرين، وبدنا نصير متدينين وبلا ما نتعلم الصبر ما بيمشي الحال. الطريق إلى التدين يمر من هنا. شيخ وعلامة البلاد الإسلامية كلها ومدري شو قيمته مقدار صبره بس، نقطع السطر. لأنه النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأولياء الله جعلهم أئمة لما صبروا، والله عز وجل مع مين؟ إن الله مع الصابرين. يعني اللي مش صابرين لا هن مع الله ولا الله معهم. يعني التدين هو الصبر. قديش قيمة الإنسان؟ القيمة بحسب التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ركائزها كلها الصبر. طيب، فإذا نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وبأمره أتباع أهل بيته وهم سادة الصابرين. والذي المقدم الثاني هلا، والذي يريد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مع أهل البيت لابد وأن يدخل من باب الصبر. شو باب الصبر؟ تصبر. يعني إذا اعتبرنا الصبر بيت فبابه اسمه التدريب على الصبر، التصبر. إنه بده يتعلم واحد يوم على يوم. الولد الصغير بيكون ما بيعرف لا ألف ولا بي ولا شيء، شوي بكم سنة بيوصل تخرج من الجامعة. طيب خلينا نحن ندخل بمدرسة الصبر عن طريق التصبر. المشكلة الكبيرة التي تجعلنا أكثر نؤكد على طلب الصبر والتصبر أن المرض المنتشر بيننا هو تدين بلا صبر. يعني تصوروا مثلا هلا بالدنيا بياخذ شهادة تزوير وبعدين بيكتشفوا أنه عامل طبيب وهو شهادته تزوير وبيحبسوه، أو ما بيكتشفوه. بس فينا نشتغل مع الله عز وجل هيك؟ إن الله لا يخدع عن جنته. إن واحدنا بده يصير متدين وبده يعمل أعمال وعبادات وأوراد وإلى آخره لكن ما عنده صبر، ما عنده صبر. رح يجي معنا رواية أما بهذا الحديث أو بعدان إذا قدر الله، أنه في ناس يوم القيامة يؤمر بهم إلى النار، شوي يأتي النداء من الله عز وجل لمالك خازن النار، قل لجهنم لا تحرق لهم جباها لأنهم سجدوا لله، ولا تحرق لهم أقداما لأنهم ساروا إلى بيوت الله المساجد، ولا ولا ولا. فبيقول لهم مالك شو قصتكم أنتم ما دام هالقد عندكم أعمال عجيبة، شو مشكلتكم؟ فيقولون كنا نعمل لغير الله. كنا نعمل لغير الله شو يعني؟ يعني ما صبروا أمام إغراء الشيطان بأنه حب مدح الناس، أنه الناس يمدحوهم، ما صبروا، سقطوا بهذا الامتحان، صار بدهم يحصلوا رضا الناس، صارت عبادتهم للناس صارت عبادتهم رياء. الإخلاص ما ممكن يصير بدون صبر. إذن المشكلة عندنا المرض العضال المستشري فينا، أننا نفصل بين التدين وبين الصبر، ومنجي بنعمل أعمال كثيرة منتعب حالنا، وممكن آلاف المرات هيك أذكار وعبادات، ما عم أقول ما نعملها، شغلة نعملها ونكثر من هالأعمال، لكن بشرط أن نستعين بها لتزكية أنفسنا، لإزالة الرياء، لترك الحرام، لتحصيل الإخلاص. لا، نحن بنعمل هالأعمال الكثيرة وبنفس الوقت ما بدنا نتصبر نهائيا، فلذلك ما بتنفعنا هالأعمال، ومنصير نشوف حالنا بأنه عنا عبادات كثيرة، محملين الله جميلة، وجنس الصبر معنا، يعني جنس التدين معنا، وشايفين حالنا أنه مقدسين، عمود التدين صبر. هي قليل استعينوا بالصبر والصلاة. مثلا بالمشاكل البيتية، دائما لما بصير مشكلة بين اثنين، وواحد بشوف إذا واحد عم بيراقب نفسه بده يستعد لآخرته، بشوف حاله أنه عم بيعصب يتهم حاله، ما يعود يحط مع حاله حق نهائيا، لأنه هنا في هذه الحالة هو عبد الهوى مش عبد الله. عبد الهوى بصير يفكر هو شو جاي عباله، بصير الشيطان يحرك المقود يقوده يسوقه، بينما إذا كان عبد الله، الله عز وجل بيقول له ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب من اللي حتى أقدر أصبر؟ هو بيقول وآتاكم من كل ما سألتموه، وما صبرك إلا بالله، ربنا أفرغ علينا صبرا. بيقول إنه بيعطينا صبر أكثر مما نتصور، بس بدنا نطلب. مثلا صار جو مشكلة بالبيت، قرر واحد بده يصبر، الشيطان بصير يقول له بيستوطي حيطك، وكيف هيك، والمرة الفلانية والمرة الفلانية، هذا الحكي كله جهل، بده يستحضر إنه هذا إنسان. هلأ هو مغلط جيته النوبة، بكرة أنا بغلط تجيني النوبة، بدنا نساعد بعض. بعدين هذا في قلبه نور توحيد، في قلبه نور حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور حب أهل البيت عليهم السلام، هذا بيبكي على سيد الشهداء، هي القيم العظيمة. مثل ما أنا أهلي تعبوا فيه، أهله تعبوا فيه، مثل ما أنا إلي أحاسيس ومشاعري، أهله كمان هو إله أحاسيس ومشاعره. والله عز وجل بيقلنا إذا واجهت مشكلة إلجأ إلى الله، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله بتنحل مشكلتك، ما عدا هذا ما بتنحل. الشيطان بيقله لا، لازم تحر بالمسألة وتوصلها للأخير، وما حك جلدك مثل ظفرك، فتول بتجي الآيات الشيطانية توصل القصة انه ما في حل الا الطلاق، اما هيك او شو هالحكي هذا. مين هن هون؟ قال بيقولوا عن حاله متدينين. شو المتدينين هون؟ من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمة صاحب الخلق العظيم، من شيعة أهل البيت عليهم السلام، سادة الصابرين في خط رسول الله اللي هو سيد الصابرين على الإطلاق. طيب خلينا نحكي أرضي بهالمسائل بشكل بتفصيل أكثر. منقول رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الصابرين، بس خلينا نفهم فكرة قديش صبر الرسول حتى نستحي شوي ونصير عن جد بدنا نتأسى فيه بالصبر. خلينا نستحضر اللي حافظينه عادة، ما أوذي يا نبي بمثل ما أوذيت. نفهم شيء منه هذا؟ أنه رغم كل الأذى الذي وجه به صلى الله عليه وآله وسلم، هو كان صاحب الخلق العظيم. مثلا من هالأذى ممكن يكون زوجي أصلا ما بطيئها، بس في مصلحة يؤمر بالزواج منه. زوجي ما بده إياها مثل أم المؤمنين زينب، وهي متزوجة زيد ابن حارثة، وكان معروف انه الابن بالتبني ما بيجوز لبيه بالتبني ياخذ مرته اذا طلقها. انه زيد ابن حارثة كان ابن رسول الله صلى الله عليه وآله بالتبني، وما كان محمد ابا احد من رجالكم، انه هذه الابوة بالتبني هذه ابوة ظاهرية مش حقيقية. فحتى يثبت هذا الحكم الله عز وجل خلى زيد يطلقها وأمر النبي بالزواج منها. هذه قدام الناس قديش المسألة صعبة على النفس. هلأ شيخ ببلد وعنده موظف، يجي مثلا تطلق مرتها الموظف يأخذها الشيخ، شو بدني يقولوا الناس؟ قديش بده صبر هذا؟ أو مثلا المرأة اللي ما بطيئها نهائيا لكن مأمور أنه بده يصبر وأضي عمره معه. وكانت تصدر بعض التصرفات من النساء بزمن، وبعضها حاكي عنها القرآن الكريم، من شغلات صغيرة مثلا أنه النبي صلى الله عليه وآله عنده ضيوف في بيت إحدى أمهات المؤمنين، التاني بتبعث أكل وبتقلها للخادمة إذا وصلت هونيك كب الأكل على الأرض قدامهم. فصار النبي صلى الله عليه وآله يجمع الطعام عن الأرض، ظهر أنه كان شيء بينجمع ويقول غارت أمكم غارت أمكم. طيب الناس اللي حواليه وأشكال وألوان قديش تحمل، مأمور بهذا، مأمور عارف في منهم بعدين كيف راح يتصرفوا، مع ذلك مأمور انه يصبر وخلي الامور تمشي بالسياق اللي طبيعي اللي يأمن حفظ الاسلام وبقاء الاسلام. غير هيك راح يصير في خلل ببقاء الاسلام. طيب النبي صلى الله عليه وآله في زيارته نقرأ أشهد يا رسول الله مع كل شاهد، وأتحملها عن كل جاحد، أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة. حول صبر أهل البيت عليهم السلام بالزيارة الجامعة، وصبرتم على الأذى في جنب الله. في خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي، ونصبر منكم على مثل حز المدى السكاكين. ووخز السنان في الحشا، وخز الرمح بالأحشاء. هل قد كان الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يصبر؟ أو مثلا بزيارة الزهراء عليه السلام: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون. أنه الله عز وجل يبعث للزهراء عليه السلام عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيولد لك مولود ويقتل فيما بعد. قبل أن يقول لها ما هي الحكمة، قالت: لا أريد مولودا تقتله أمتي. فإجاها الجواب من الله عز وجل: المصلحة بقاء الإسلام. قالت: رضيت بما يرضي الله عز وجل ويحفظ التوحيد، رضيت. إذن هي قبل أن تحمل بالإمام الحسين سلام الله عليه تعلم أنه سيولد وتقتله الأمة، وسبي السيدة زينب وكربلاء وما بعد كربلاء وإلى آخره، وهي صابرة لأن في ذلك لله عز وجل رضا. طيب نحن على أساس من شيعتهم أو من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا مقررين ما نتصالح مع الصبر، كيف سنصل إليهم؟ كيف إلنا عين نطلب أنه معكم معكم وفي الفردوس الأعلى وجيران رسول؟ شو الحكي جيران هيك؟ واحدنا ما بيقبل يجاور واحد ما إله علاقة فيه نهائيا، مش متجانس معه. فإذا الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت هم الطريق إليه، الطريق إليهم وإليه الصبر. النتيجة لا نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالصبر. ولا يمكن التحلي بمكارم الأخلاق إلا بالصبر. وقلنا إذا ما حصلنا الصبر فالتصبر. طيب فإذا الحل ما هو؟ الحل أولا التصبر. هلا رح احكي شو التصبر واحكي ايات وشو اسمه روايات عنه. تصبر شو معناه؟ معناه التدريب على الصبر. ثانيا الحل ان نذكر انفسنا دائما بالاخلاق السيئه والاخلاق الفاضله من خلال الروايات. كثير من الاخلاق السيئه الموجوده فينا ونحن عاجبين حالنا كثير. يعني إذا واحد مثلا قالوا له أنت فيك أجارنا الله المرض الخبيث وهو ظل مستأنس بصحته، شو بيقولوا عنه الناس؟ بيقولوا مجنون. إذا في مرض الخبيث وعارف هو خلاص مش مهم مش مهم، هلا بياخذ البنادول هلا بياخذ مدري شو، شو الحكي هذا؟ طيب إذا كان الواحد فيه أكثر من 20 مرض أكثر أخطر من كل الأمراض الخبيث ومع ذلك مرتاح ومستأنس. مثلا بعصب، هذا الغضب شو؟ غضب جمرة من جهنم. جهنم إلها نواة، جهنم إلها جينة، جهنم إلها موقد، إلها ببور بتعبير أهل بلادنا قبل 50 سنة، ببور هذا، إلها غاز، إلها فرن غاز، إلها يعني مولد حراري ضخم هو الغضب. واحد بيغضب وما بيسيطر على غضبه بصير إذا غضب بيتصرف مثل أولاد الصغار، بيعتبر حاله أنه مؤمن تقي الحمد. شو في بدنا أذكار؟ بدي برنامج عبادي. شو الشغل هذا؟ المريض والمرض الخبيث إذا بصير يدور على بنادول بيقولوا عنه الناس مجنون، وهذا اللي مريض بأكثر من المرض الخبيث ومش عم بيدور على مسكنات أبدا، يعتبر حاله قديس هو وبده يزيد الثواب بالأذكار، مش إنه بده يقول أذكار حتى يخلص من الحيوانية اللي مسيطرة عليه. إذا واحد بيقول أذكار بنية بده يصير بني آدمين، بده يصير بني آدم، بده يصير بشر، هذا جيد، مهم جدا، وهذا الهدف من الأذكار، أنه تشذبنا، تهذبنا، تنجرنا، تعصبنا. طيب، فإذا بيكون واحدنا في أكثر من 20 مرض، وكل واحد منها أخطر من كل الأمراض الخبيثة. قلت أنا الغضب، بعد الحقد، أنه بقلبه بصير يشعر أنه شايفين، بس يصير واحد بده قلبه يغلي على حدا مين ما كان غير الكفار، غير أمريكا وآل سعود واليهود اللي بإسرائيل، باقي اليهود يعني اللي بالأرض المحتلة اللي بيسموها إسرائيل فلسطين، غير أعداء الله، على غير أعداء الله هذا الحقد ممنوع، هذا مرض. يغضب لله ويرضى لله، يغضب لله انه بصير عأمه عبيه بتحرك الحقد بقلبه، بس ممكن ما يحكي، ولو ما حكى هالحركة اللي بالقلب هي التي تظهر في البرزخ، لانه بعالم البرزخ باطننا هو الظاهر. واحد بعالم البرزخ بيكون عنده حقد لأنه كان بالدنيا موجود فيه الحقد وما شاله، إذا شاله بالدنيا أصلا بيكون هناك مرتاح من الحقد، اللي بجنبه مسلب تنغز وبجنبه حقد بده يبين بعالم البرزخ. كذلك الحسد، الحسد الحسد، ولو فرضنا أنه بينه وبين نفسه حسد شخص على نعمة، شو الحسد؟ يتمنى أنه تزول النعمة عنه وتكون عنده، بينه وبين نفسه ما حكاها قدام حدا، هذا مرض، هذا أخطر من المرض الخبيث، هذا نقيض الإنسانية، هذا حيوانية غرائزية ما لها علاقة بالعقل. طيب، هالأمراض كلها، النميمة، التجسس اللي يكثر بيننا، تجسس، الاستهزاء من الآخرين، الاستخفاف بالآخرين، انه مثلا عقوق الوالدين منتشر هذا المرض بشكل عجيب، ولا تقل لهما اف، انه واحد مثلا بيصرخ بوجه امه خلصينا، يا هذا واضح اكثر من 50,000 اف. عقوق والدين الى غير ذلك من الامراض. الامر الثالث بالحل، التوسل الدائم بطلب الصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا. طيب، فإذا الحل هو عبارة عن ثلاث أشياء: التصبر، تذكير أنفسنا بالروايات، الإلحاح بطلب التصبر. خليني أول شيء أوقف عند التصبر. ما هو التصبر؟ التصبر هو باختصار تمثيل الصبر، تمثيل، تمثيل. واحد هو مش صابر من جوا، عم يغلي بس عم بيمثل. علماء الأخلاق كلهم بيقولوا إذا في خلق جيد بدك توصله صعب عليك توصله، ابدي فيه ولو تمثيل. مثلا أنت بتحسد شخص وانتبهت أنه هذا غلط وبدك تخلص من الحسد، فتعمد أنك تمدحه قدام الناس، مدحك رح يكون غصبا عنك، بس أنت تصنع، اعمل تمثل، مثل، اعتبر انك انت عم تقوم بدور هيك تكلف هذا الامر. هذا العمل تصنع وتمثيل بهدف انه يصير حقيقة، هذا نوع من التدريب. طيب، التصبر هو تكلف الصبر، يعني تمثيل الصبر. التصبر هو حمل النفس على الصبر، يعني واحد من جوا عم يغلي وبدي يصبر وبعدين يربط الغيظ. شو معنى كظم الغيظ؟ كظم الناقة، كظم أي شيء، إذا مثلا القربة، القربة نكظمها بنربط راسها، الكظم الربط. فانه واحد بيربط حاله من هون انه بدوش يعبر عن الغيظ الموجود فيه. بعدين كيف بيروحوا؟ هولي بيروحوا ما بيظلوا بالباطن، مش بينفجر. اذا هو قرر انه يتعامل مع الله عز وجل ليكظم غيظه، الله سبحانه وتعالى بيخلي له الحل، المسرب الطبيعي، انه هولي بيروحوا اصلا بيتبخروا، ما بيظل لهم وجود. في شرح اصول الكافي نجد: والمراد بالتصبر مشقته بتكلف تحمل الصبر، وهو محمود عند الخالق ومشكور لدى الخلائق، وليس المراد به إظهار الصبر بالكذب مع عدم اتصافه به. مقصود انه عن جد ناوي تصبر، مش انه ناوي مثل وما بدي اني هالشغل، ما بحب هالشغلة، لا امثل بس بحب اني صير عن جد هيك. يعني في إرادة حقيقية، في حب لهالمسألة، مش مجرد تظاهر. هيك بيكون علاج، تصبر بيكون علاج. طيب خلينا نشوف، في عنا بالروايات أصل شرعي للتصبر، يعني الروايات حاكية عن التصبر. خلينا نشوف الأمير سلام الله عليه، أمير المؤمنين عليه السلام، شو قايل بوصيته للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. بيقول له: وعود نفسك التصبر على المكروه، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، ونعم الخلق تصبر في الحق. هؤلاء صاروا حثين، أمرين من أمير المؤمنين سلام الله عليه على التصبر. وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. قديش بدها سوء أدب تكرم مع الله عز وجل، إنه واحد ما بيلجأ لله سبحانه وتعالى إلا لما بيعجز. هو بيقول له: أنت ما معناه، والعياذ بالله، خليك على جنب، أنا بأخذ حقي بإيدي، أنا بعرف كيف، بس يعجز دخيلك يا ربي. طيب ليش هيك؟ إذا عامل حاله والعياذ بالله الله لا الله. وألجئ نفسك في أمورك كلها مع مين؟ مع مين؟ صوروا أنه واحد مثلا أمه الحنون، ولد صغير هيك ما بده يخليها لا تعمل له أنيني ولا شيء ولا شيء ولا شيء، بصير يشاكس وكذا، وبس يعجز بيقول لها: طيب تعال سوي الأنيني. نحن مع الله عز وجل مشتغل هيك كل الشغلات. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. لأن لجأنا إلى أنفسنا بتكثر مشاكلنا ببيوتنا، خلي جرب واحد، خأب الوافدون على غيرك. نحن ليش ما بننجح بحل المشاكل؟ لأننا نفد على أنفسنا، نفد على غيره فنخيب. خاب الوافدون على غيره، وخسر المتعرضون إلا لك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. عادتك الإحسان إلى المسيئين، عادتك الإحسان إلى المسيئين. وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجؤها إلى كهف حريز ومانع عزيز. وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة. وأكثر الاستخارة بالمعنى العام اللي هي طلب الخير، بيشمل الاستخارة بذات الرقاع، الاستخارة بالمسبحة، لكن الأصل الاستخارة هي طلب الخير من الله. أن واحد بيقعد يصلي ركعتين وبيطلب من الله عز وجل الخير، ويعمل بما يخطر بباله، هذا نوع من أنواع الاستخارة. والاستخارة بالمسبحة نوع أيضا، وأفضل الاستخارات طبعا ذات الرقاع. وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا الوصية، فإن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الصبر ما هو؟ التصبر. أفضل الصبر التصبر. ثلاث كلمات فينا نحفظهم ونسأل أنفسنا يوميا قديش تدربنا على الصبر؟ جربنا؟ طيب صارت المشكلة الفلانية ليش أنا رديت؟ لو ساكت مش أحسن؟ هيك منكون نحن دخلنا مدرسة التصبر. بيسقط الولد من رئيس وبجيب إكمال من رئيس ومسابقات بغلط فيها كثير وبعدها بالنتيجة بيمشي الحال. فنحن أيضا إذا بدنا ندخل مدرسة التصبر راح نتعرض لفشل وإخفاقات متعددة، ما مشكلة، لكن هي بتكون جزء من الوصول. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: التصبر على المكروه يعصم القلب. شو يعني يعصم القلب؟ يعني القلب بصير قوي، بصير معتصم. كيف واحد متمسك بعمود هيك قوي مهب الريح ومعتصم؟ ومن يعتصم بالله يهدي قلبه. هون منيح ننتبه للآية المباركة، الآية 10 من سورة القصص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون. شو أصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ شو فارغا؟ منلاقي بالتفسير أي خاليا من التجلد والتصبر، يصير القلب فاضي ولا شيء، مش معتصم. هالأم اللي يطلب منها تحط ابنها بصندوق وتحطه ببحر بالعتمة بالليل بحر النيل، كيف بده يصير قلبها على ابنها؟ أصبح قلبها فارغا، فؤادها أصبح فارغ لولا أن ربطنا على قلبها. الله عز وجل مكن لها قلبها فاطمأنت، وهي قاعدة مطرحها إجا ابنها لعند. إجا الطلب من قصر فرعون إنه هي بدها ترضعه، وتفوت على قصر فرعون. طبعا في قصر فرعون، يعني كيف مثلا هلا فرعون أمريكا وقصره قديش فيه ضباط أمنيين وقديش فيه حواجز وقديش فيه، وكلن هول مطرح ما بدها تفوت ترضع بده يكون في حدا عم بيراقب. ما قدر ولا ضابط أمني يؤفر إنه هذه أمه، إنه عم ترضعه بلهفة الأم. شو هالقوة هذه؟ مع أنه كان قلبها فارغ، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، لكن الله عز وجل ربط على قلبها. إذا واحد لجأ إلى الله عز وجل بيقول لك أنا ما عاش فيي أصبر، ما عاش فيك شو أنت الصبر اللي صبرته منك؟ هذا الحكي مش حكي موحد، الموحد ما بيقول ما عاش فيي، لأنه معنى ما عاش فيي أنه أنا صبرت هالقد ومن هون وبالرايح ما عاش فيي أنا. نحن بالصلاة شو منقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فنحن منصبر بحوله وقوته، فاللي خلانا نصبر هالمقدار الماضي بيخلينا وبيعطينا بمقدار ما نحتاج. هذا بالنسبة للآيات والروايات حول التصبر وأهمية التصبر. في أبيات شعر، هي شعر بس هذا الشعر أورده الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي. الشيخ الطوسي بكتاب الأمالي، عادة علماءنا الكبار كتاب الأمالي يعني المواضيع التي يمليها هو بيقراها وبيكتبوها منه الأمالي، يعني بيهتم بهالنصوص. فالشيخ الطوسي من جملة الأمور المهتم فيها أبيات من الشعر، وبيذكر السند فلان عن فلان قالوا لنا الأبيات التالية. شو هي؟ اجعل تلادك في المهم من الأمور إذا اقترب، حسن التصبر ما استطعت فإنه نعم السبب. اجعل تلادك، يعني اجعل الكنز اللي بدك تهتم فيه وتعتبر أنه هذا يعني الميراث اللي بدك تحرص عليه، اجعل كنزك حسن التصبر ما استطعت، قد ما فيك تحرص أن تكون حسن التصبر. لا تسه عن أدب الصغير وإن شكى ألم التعب. صغير بك تظل تدربه وتعلمه على التصبر. هون في كارثة، في مجزرة، مجازر نحن بنرتكبها بتربيتنا لأولادنا. مين اللي بيعلم أولادنا عدم الصبر؟ نحن، حضرة جنابنا، الله وكيلكم. لأنه إذا بيشوف أمه لحالها بيشوفها كيف بتفائس بحالها وكيف بتحكي مع الآخرين، طب نبري يتعلم الصبر. إذا بيشوف أبوه لحاله كمان هيك، وإذا بيشوفهم مع بعضهم عم بيشبروا على بعضهم أو بيعيطوا، نبري يتعلم الصبر. مطلوب منا نعود أولادنا على الصبر، نحن لا، نحن من عجيب. إذا بدنا نعلمهم على الصبر، نعلمهم على الصبر، منعلمهم الصبر بالحدة بالغضب. ولما قلت لك أصبر، طيب ما أنت أصبر حتى أنا أعرف تعلم الصبر. لا تسه عن أدب الصغير وإن شكى ألم التعب، ودع الكبير لشأنه. هذا دعيله، ودع الكبير اتركه يعني، بس أنا عم ضيف أنه دعيله. ودع الكبير لشأنه، كبر الكبير عن الأدب. لا تصحب النطفة، القذر تكرم، القذر بمساوئ الأخلاق، بالحد بالحقد. لا تصحب النطف المريب، فقربه إحدى الريب، واعلم بأن ذنوبه تعدي كما يعدي تكرم الجراب، كما يعدي الجرب. طيب، ما أشد حاجتنا إلى الصبر والتصبر؟ ما في دنيا ما فيها مشاكل، لم يخلق الله عز وجل دنيا لا مشاكل فيها. الدار اللي ما فيها مشاكل هي الدار الآخرة، الحياة الطيبة. الدار الدنيا مملوءة بالمنغصات، والعجيبة انه الطريق الى الدار الحياة الطيبة هي هذه المنغصات. انه بيصبر على المنغصات بيكون عم بيقوي انسانيته، وعم بيخلي حيوانيته بخدمة الانسانية، عم بيخلي الغرائز بخدمة الانسانية، وبتكبر الانسانية. بينما اذا ما صبر وصار بده هيك يعني يخضع للمنغصات والحيثيات ويستشيط غضبا و ضراب سيوف أعمى ما بيشوف، ويتعامل مع الناس بأحقاده، تكون عم تقوى الغرائزية وتمسخ الإنسانية، تمسخ ويحشر يوم القيامة بصورة حيوان. رواية موجودة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإمام السجاد عليه السلام، يحشر الناس أو يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. لأنه هذا الافتراس اللي منمارسه مع بعضنا بالعيطة بالنظرة بالكلمة بالإعراض بالغيبة بالنميمة بالتجسس، هذا الافتراس بيخلي واحد يصير ذئب مرعب. هذا الالتهام اللي منلتهمه للآخرين، والسم اللي مننفثه حتى نسمله بدن وبعدان نصادر كرامته ووجوده، بيخلي واحد يصير بصورة ثعبان. شايفين الثعابين اللي بتلتهم هذا الأبقار الوحشية وغيرها، أو اللي ما بيقدر يصير ويوصلوا لإنسان مفترس أبدا. بيقول الإمام الخميني رضوان الله عليه، منظلم الذيب لما منشبه صدام بالذئب. وين في شي ذيب قتل هالقد من الناس؟ قد ما يقتل الذئب يقدر يقتل مثلا انه يستعمل الاسلحة الكيماوية مثلا بمنطقة حلبشة، منطقة الاكراد بوقتها صدام. طيب، اذا الدنيا منغصاتها كثيرة لجميع الناس، بعدان اختلاف الطبائع والرغبات كمان كثيرة. اختلاف الطبائع، يعني الأم مع بناتها بصير اختلاف بالطبائع بيناتها، فإذا بدهمش يتعودوا على الصبر ما بيتطايقوا، بيظلوا دائما اختلاف وخصومات. المؤمن له منغصات إضافية. المؤمن يعني بده يشتغل بقيم معينة، هالقيم في ناس كثار بالمجتمع بينتقدوها. مثلا إذا المؤمن بده يجاهد الأعداء، بده يحكوا على المقاومين واللي بيجاهدوا الأعداء، لما بدت المقاومة كل الناس بلبنان كانوا يقولوا يعني ثلاثة أرباع الشيعة، حتى بيات بعض المجاهدين، كثير المجاهدين كانوا ضدهم، أنه بدنا يخربوا بيوتنا، بدنا يخربوا البلد، بدنا يخربوا لبنان. المؤمن دائما في له منغصات إضافية. لاحظوا هالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن بين خمس شدائد. المؤمن بين خمس شدائد. مؤمن يحسده، ممكن يكون واحد تاني مؤمن بس مش مكمل الإيمان بيحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تنازعه. قال له لا طيلك، قال له صاحيلك، مش هيك؟ طيب لا طيلنا بس خلينا نصحى، خلينا ننتبه. في شدائد حقيقية. المدخل شو؟ مدخل التصبر، انه بدنا نصير نتدرب على الصبر. كيف منظلنا لاحين هالولد تسجل بالنادي الى اخره؟ خلينا نسجل نحن بنادي التصبر، ونلجأ الى الله عز وجل في حل المشاكل، ونشوف كيف تنحل المشاكل، ومنعرف انه السبب بعدم حل مشاكلنا اننا لم نأتي البيوت من ابوابها. بدنا نصير متدينين بلا ما نصبر. واذا واحد بيقلنا اصبر، خلصنا يا شيخ، هذه مفاهيم من الرشوة، اصلا مش مقتنعين بالهدف من بعثة الرسول. شو الهدف من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاخلاق. طيب شو هو سر الأخلاق؟ الصبر. فإذا الهدف من بعث الرسول الصبر. فإذا نحن مش ناويين نتصبر، مش ناويين ولا مرة نقول بصدق أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أجواء البعثة جيد أن نقرر أن نصدق في قولنا أشهد أن محمد رسول الله، يعني نريد أن نعتقد بالمبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما أوقف عند الختام بعض الخصوصيات، بدي أشير لنقطة حساسة جدا بصدق التدين في العصر هذا. الموقف السلبي وعدم الصبر لازم يكون تجاه آل سعود. آل سعود وأسيادهم الإسرائيلية وسائر اليهود وأمريكا. خلي يكون واضحة بعلمكم، أمريكا بعد ما فشلت بقصة الدواعش، خطة أمريكا الآن أن تبدأ من أول وجديد، ولا كأنه في معارك خسرتها، والآن يجري الإعداد لفتح جبهات، ثلاث جبهات على سوريا من الأردن ومن تركيا، وربما الجبهة الثالثة الجبهة اللي هن عم يشتغلوا من خلال العراق. والأمور طبعا القواعد الأمريكية بالعراق عم تزيد وإلى آخره، والفتنة اللي عم تركز عليها أمريكا الآن وعبر السعودية وسائر اليهود هي الفتنة بين الشيعة، فتنة الشيعية الشيعية. عم بيحاولوا طبعا انه بدهم يتحرشوا بايران، بدهم يفتحوا جبهات مع ايران. هلا امبارح كان في هجوم لجيش داعشي من باكستان على الحدود الايرانيه، وفي معارك مع حرس الحدود، وعم بيحاولوا يفتحوا جبهات. ممكن بكره يحاولوا يفتحوا جبهه بالاهواز ضد ايران. هلا الوضع بإيران إن شاء الله قوي ومتين، وهن بيتعاملوا مع المسائل. منطقتنا خصوصا بلبنان والعراق الحرص على إيقاع فتنة بين الشيعة. السعوديين بيدفعوا أموال طائلة حتى واحد يرفع صوته ضد المقاومة، ضد سماح السيد حسن وحزب الله، وضد سماح السيد القائد والجمهورية الإسلامية. طبعا احنا علاقتنا بالجمهورية الإسلامية هن عجم ونحن عرب، علاقتنا لأجل عقيدتنا، لأجل أنه المرجع ولي أمر المسلمين هو نائب الإمام صاحب العصر والزمان أرواح ونافدة. فخلي انتبه أنه السعودية عم تبذل أموالها هلأ لإيقاع الفتنة بيننا، وأموال طائلة تدفع. اللي بيساعد على إحباط هذه الفتنة أنه ما نستعدي بعضنا، مثلا بصير غلط من حدا مثل ما صار بلقاء السفارة السعودية، بنحكي مع اللي حضروا أنه إخواننا وأعزائنا ونتمنى ما تتكرر المسألة. الأمر الأخير بدي أوقف عنده ختام، نحن باليوم الأخير من شهر رجب، لأنه يبدو بكرة رح يكون أول شعبان. فخلينا ندارك ما يمكن تداركه في أعمال أساسية قادرين نداركها اليوم. مثلا أنه واحد يقول 1000 مرة لا إله إلا الله، أنه يستغفر الاستغفار الخاص، موجودة الأعمال مفاتيح الجنان وغيره، ويختم الاستغفار بالصدقة. أنه مثلا يتصدق صدقة خاصة، صدقة رجب إلها خصوصية، صدقة رجب بعد صلاة سلمان الفارسي اللي هي حصة اليوم الأخير من شهر رمضان، 10 ركعات بأول الشهر و10 ركعات بوسط و10 ركعات بآخره. إذا كان مش مصلي اللي بالأول وبالوسط يصليهم قضاء، ومش ضروري اليوم إذا ما لحق يصليهم بكرة بعد بكرة، صليهم قضاء، بس إذا قدر يصليهم اليوم 30 ركعة، وكل صلاة مستحب تصلى من جلوس، ما في داعي أنه يوقفوا، صلي من جلوس، الصلاة المستحبة تصلى من جلوس يمشي الحال. ثانيا الاستعداد لشهر شعبان. شهر شعبان كان إذا إجا ينادي المنادي من قبل رسول الله، يبعث النبي صلى الله عليه وآله شخص ينادي في المدينة ألا إن شهر شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. يعني شو؟ اللي بيصوم الشهر بالإضافة للعبادات. بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فوالله ما تركت صوم شعبان مذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي في المدينة، ولن يفوتني، ما فاتني صوم شعبان ولن يفوتني إن شاء الله. واللي ما بيقدر على الصوم يحرص أنه يتصدق، يحرص أنه يتصدق عن كل يوم مقابل كل يوم، وإذا قدر أنه يدفع لحدا يصوم عنه بيكون كتير مهم إذا كان قادر. استعداد لشهر شعبان يستدعي أنه واحدنا يقرأ أعمال شهر شعبان حتى ينظم وقته، مثلا كتاب المراقبات اللي دائما بأكد ضروري يكون موجود عند المؤمن اللي قادر يطالعه، إذا كتاب فيه مراقبات وأعمال الشهر الجاي كله، كل شهر، ف25 الشهر واحد يجيبها الكتاب ويقرأ أعمال الشهر الجاي شهر شعبان، ويبدي يحضر البرنامج اللي بتناسب مع وقته. إن شاء الله الفقرة التالية ستكون الآن زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البعد، هي الزيارة الوحيدة عنا لمكتوب أنه منحط قدامنا شبيه القبر ونتوجه إلى القبلة ونزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى قراءة حديث الكساء والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن وفلسطين، وبنية نجاح الأسرى المضربين عن الطعام في إضرابهم وتحقيق مطالبهم والإفراج عنهم، وإلى سائر الشهداء في اليمن والبحرين والعراق والشام والحجاز ونيجيريا، والشهداء المظلومين في بورما، وإلى أموات الحاضرين والسامعين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
Allah.